أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحول الله وقوته عن الحديث في صور إجراء أصالة الصحة والخلاف الوارد في بعضها. خلاصة ما ذكرناه في نهاية ذلك المبحث أنه ما من عليه شخصيا، يعني إذا كان هناك قانون حكومي إن صح التعبير يندرج على في ذلك المجتمع، فكل الأطراف الموجودة العقلائية في ذلك المجتمع تريد تحقيق الأمور العامة وفق ذلك القانون ليعترف به، يكون معترفا به. أما إذا لم يكن هناك قانونا أو كانت هذه القضية لا ترتبط بالقانون العام الحكومي، قانون مسألة شخصية مثل الصلاة، الصلاة ما تدخل للدولة أن تصلي بهالطريقة أو بهالطريقة، توضي بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، هذا شيء شخصي. في مثل هذه الحالة أصلا أنكرنا أنه الحامل يرى أن الصحة لديه هي الصحة الواقعية، إنه الصحة الواقعية تساوي الصحة عند الحامل. وقلنا أصلاً مو صحيح، الحامل لا يرى أن ما يعتقده هو الواقع، ولا أيضاً يطالب الآخر بأنه يعمل وفق تقليدي أنا، وطالب الآخر يعمل وفق تقليدي أنا وفق اجتهادي أنا، وإلى هذا لا أغلقنا الباب حتى بعمل حمل عمل الصحة، حمل عمل المجتهدين عن الصحة، لأن المجتهد نتكلم عن المجتهدين نفسهم 100% نحن نختلف معه في بعض المسائل 100% لا شك، يعني لا أحد يتصور يقول لا نحن لا نحرز وجود خلاف بيننا وبينه، هذه فرضية أصلا من قولة، يعني واحد يقول أنا لا أحرز أني أختلف مع المرجع الفلان الآخر أو مع مجتهد آخر في بعض المسائل المرتبطة بالوضوء ومرتبطة بالصلاة، هذا كلام مو صحيح، ده مو صحيح، يعني مع كثرة يعني مو مسألة صغيرة، كثرة المسائل الموجودة في الوضوء وفي الصلاة وفي القبلة وكذا، نعلم 100% أن كل مجتهد يختلف مع آخرين في مسائل. فعدم العمل بأصالة الصحة مشكل، هذا مشكل عدم. ففي الواقع الذي نراه في هذه الحالة أنه كل إنسان يريد من الآخر أن يعمل بما هو حجة، أنا رأيي أراه حجة وهو يراه ماذا؟ حجة، يعمل بحجة، أما هو يعمل بحجتي أنا وأنا حجتي هي الواقع تمثل الواقع وحجتك لا تمثل الواقع، هذا كلام مو صحيح. وحتى لو رجعنا لمسألة الأعلامية، ترى يا جماعة مسألة الأعلامية الآن بالطريقة الآن الموجودة لدينا حاليا هو الرجوع إلى شخص واحد في كل المسائل، هذه ليست عقلائية، مين عقلائية هذا الكلام ده؟ أخذ قال مني قال اسمع أقول الفكرة هذه، الرجوع إلى الأنبياء كشخص واحد هذا بسبب دليل خاص عندنا إلى الرسل كرسول شخص واحد ومثل عن الله عز وجل دليل خاص، إذا الإمام المعصوم صحيح. أما العقلاء في عقلاء، أنا شايف عقلاء الآن حاليا في الخارج يرجعون إلى شخص واحد في موسوعة كاملة وهو اللي عندهم هو الذي يمثل كامل الدين وكامل الشريعة، أنا أقول هذا ليس موجودا عند العقلاء. هذه نقطة أول سطر، تفضل شيخ.
يعني حجتي بالنسبة لي مي واقعية، ولكن هذا ما وصلت إليه، يعني له من خلال الأدلة هذا ما توصلت إليه، يعني لما له الأطراف الأخرى يخالفونني ما أقدر آتي بنفس العمل الذي يأتون به، مثلا الغسل له غسل الجمعة الآن بالنسبة إلي لم يثبت أنه يجزي أو يكفي عن الوضوء بالنسبة إلي أنا. صحيح حجتي ليست واقعية ظاهرية، ولكن بالنسبة إلى الأطراف الأخرى اللي يخالفوني في هذا الرأي لا أستطيع أن له أصحح عمله.
وهذا الكلام هذا من اللي يقول انا لا استطيع ان اعمل انا برايه؟ طبعا اقول انا ظني، انا اعترف ان انا لدي ظن معتبر وهو لديه ظن معتبر، انا لا استطيع ان اتبعه في ظنه صح، لكن اقول ما دام هو لا يعمل بظني فاذا العمل هو ايش؟ غير صحيح. هذا معنى، هذا معنى عدم العمل باصاله الصحه هو شكل. أنا أريد أشكل نصيغ المسألة، أنا لدي، أنا أعترف أنا لدي ظن معتبر وهو لديه ظن معتبر لديه هو، أنا لا أستطيع أن أعمل بظنه صحيح، لكن أنا أقول ما دام هو لا يعمل بظني فيعمل هو إيش؟ باطل مو صحيح كذا.
صحيح بالنسبة إليه، باطل بالنسبة إلي أنا.
وش بالنسبه، وش معنى بالنسبه لك؟ يعني انت طالبك ان تعمل بظنه، ما نطالبك ان تعمل بظنه، لا نطالبك ان تعمل انت بظنه، كل يعمل بتكليفه. هذا اللي نقول، نحن ما نريدك انت تعمل برايه هو، ما حد طالبك ان تعمل انت برايه، اما ان تحكم على ظنه بانه يعني في حقه بالنسبه الى باطل مو صحيح. طبعا حيقول كله احنا نبغى احنا نرتب الاثار، نحن ما في هذا كلام، يعني اريد اقول كلامكم هذا اللي تقولونه انه لا يعني بس سؤال الحين، هذا الان الكلام اللي البحث نقوله عند العقلاء موجود؟ عند هذا الكلام نقول انه ظن المعتبر عندي ومو ظن المعتبر عنده فلان، وهو كلامه حجه عليه مو حجه علينا، موجود عند العقلاء في مجتمعك شيخنا شفته؟ ها اهلا من ناصرينا، اذا كلامكم اللي قاعد نقوله انه مو عقلاي، السيره تقول دليل اصاله الصحه صارت ايش شنو السيره العقلائيه، وهذا التشكيك اللي جاب بعض الفقهاء وصار عليه شخص نقول هذا التشكيك ليس عقلائيا، هذا التفسير ليس عقلائيا اصلا، هذا كلام، هذا دليلنا. وانا اقول كان العرف العرف العقلاء ببابك في مجتمعك وفي مجتمعات اخرى، شوف هالتدقيق هذا اللي يجيبونه، والله هذا عندنا مو عنده، وكيف احنا نعمل برايه ولا يعمل براينا، وما ادري شلون ومفروض هذا كلام ما جايبين. هذا انت شيخنا الان، شيخنا العزيز شفت شايف هالفكره هذه عند العقلاء شفته؟ قول اي مجتمع ده موجود عنده؟ مو موجود عند العقلاء، مو موجود. اذا واحد يقول اي واحد الان حتى اللي يستمع درسنا الان نتشرف باستماع درسنا الان، إذا واحد يقول إن هالفكرة هذه اللي جاب الشخص يقول أخذها من بعض الفقهاء إنها موجودة عند العقلاء، إذا اللي يقول كل مجتمع الفلاني عندهم الفكرة هذه، إذا اللي عليه يقول هذه الفكرة مو عقلائية، وحتى كلامنا اليوم اللي بنجيبه بنردوا على بعض الفقهاء ترى هذه تشقيقاتكم زين، إحنا بنجيب ثلاث تشقيقات، بعض الفقهاء يقول هذا كلام مو عقلائي، هذه التشقيقات قاعد يشققون يمين يسار يمين يمسار يمين يسار، هذا كلام مو عقلائي، كلام هذه التفاصيل هذه ليست عقلائية، احنا اللي بنقولها اليوم. إذن مناشئ الشك في الصحة، مناشئ الشك في الصحة طبعا عدة أمور، عدة أمور، هنا اكتفى بثلاثة مناشئ. المنشأ الأول الشك في قابلية الفاعل، يعني مثلا في العقود والإيقاعات، موجد العقد أو الإيقاع هل هو لديه الأهلية أو لا، هو مجنون لو صاحي، بالغ ولا هو غير بالغ، عنده وكالة إذا هو مو أصيل، يعني عنده وكالة أو ما عنده وكالة، هذا قابلية الفاعل. تارة يكون الشك في قابلية المورد، أصلا هذا الذي ذبحوه، هذا الذي ذبحوه، هذا هو شاه حتى تقبل التذكية، أو هي أصلاً مثلاً كلب أجلكم الله ما يقبل التذكية، شو تذبح كلب شو بتستفيد يعني من ذبحه بالطريقة بسم الله، وشو النتيجة اللي راح تترتب عليه. فإذا النحو الثاني الشك من جهة الشك في قابلية المورد نفسه، وتارة يكون الشك في ماذا؟ في الأجزاء والشرائط مثلا، إنه هل قرأ البسملة ولا ما قرأ البسملة، هل استعمل مثلا حديد في الذبح، أو استعمل مادة أخرى في ذبحه. هذا الشكل. إذن هل الشكل يجري في الموارد الثلاثة، يعني أصالة الصحيحة تجري في الموارد الثلاثة أو تجري فقط في المورد الأخير؟ هذا محل البحث. قال: الشك في الصحة تارة ينشأ عن الشك في قابلية الفاعل الذي يراد حمل عمله على الصحة، وتارة ينشأ الشك نتيجة عدم الإحراز لقابلية الموضوع لأن تعرض عليه الصحة، وهذا ما يعبر عنه بالشك في قابلية المورد. وتارة تكون القابلية والأهلية محرزة للفاعل والمورد، والشك في الصحة إنما ينشأ من احتمال فقدان العمل للشرط أو اشتماله على المانع. فمناشئ الشك في الصحة ثلاثة. ثم قبل أن نكمل، لا بس أنا ذكرت قبل شوي فكرة خارج هذا الكلام، بس أريد أبينها أكثر وأكد عليها. الآن نرجع لقضية تقليد الأعلم. أنت شايف الآن عند العقلاء يمين أو يسار يرجعون في كل الأبواب إلى شخص واحد، وين هذا؟ غير عند الشيعة الآن حاليا عند مين؟ يعني كيف يقولون نصير عقلائية؟ يعني حتى أحمد بن حنبل يرجعون إليه كمؤسس المذهب. أحمد بن حنبل أو الشافعي أو أبو حنيفة أو هذا يرجعون إليه كمؤسس. بعدين داخلهم هم كمقلدين إليه أو كأتباع إليه، عندهم هم اجتهاداتهم كذا، بس ده كمؤسس. مؤسس نعم، هذا شيء عقلائي. أنه واحد يأسس فكرة وصل عند مدرسة، صاحب مدرسة. أما أنه يرجع إلى شخص واحد في من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، عقلائيين من هذه السؤالات؟ وين موجودة؟ إذا شفتوا مجتمع الشكل قولوا لنا. يعني حتى الآن القانون مال الدولة، الحكومات أو الدول ما يضحى شخص واحد، واحد يؤسس أو كذا. إيه حتى الدستور مجموعة يضعون الدستور الأساسي، ثم بعد ذلك يجي التفريعات وكذا، لجان ثانية تكتبه. يعني لجان نسوي الدستور الأساسي للدولة، الدستور الأساسي، ثم بعدين القوانين التفصيلية واللوائح تتوكل إلى لجان أخرى. يعني أما شخص واحد يرجع إلى كله بناء على أنه أعلم وأنه يمثل من وين؟ إذا شفتوا دولة هالشكل أو لا دلونا عليها، قولوا لنا، ارسلوا لنا، قولوا يا جماعة ترى في البلد الفلانية هالشكل، ترى في الطريقة هذا اللي عندكم ترميع عقلائي. ترى المنشأ الأول، أما المنشأ الأول للشك في القابلية في فهو القابلية في الفاعل، ومعناه الشك في قابلية الفاعل وأهليته لأن يصدر منه الفعل الصحيح. كما لو كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في بلوغ، يعني الشك في البلوغ، إنه هل العاقد كان بالغا أو لا، هو بالغ، هو العاقد هل هو بالغ أو لا، بلوغ من صدر عنه العقد. أو كان منشأ الشك في تملكه للمبيع، أو كان يعني هل هو مالك للمبيع وليس مالكا للمبيع، أو كان منشأ الشك في صحة الطلاق هو الشك في عقل من أوقع الطلاق، هل هو عاقل أو ليس عاقلا، أو الشك في توكيله إن لم لو لم يكن زوجا، هل لديه وكالة أو ليس لديه وكالة. فهل تجري أصالة الصحة لو كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في أهلية الفاعل وقابليته لأن يصدر منه الفعل الصحيح؟ اختلف الأعلام في ذلك، فذهب الشيخ الأعظم الأنصاري وآخرون، يعني مجموعة من الأصوليين، إلى جريان قاعدة الصحة في ظرف نشوء الشك في الصحة عن الشك في قابلية الفاعل. زين، ما هو دليل الشيخ الأعظم؟ واستدل الشيخ على ذلك بقيام السيرة العقلائية على ترتيب آثار الصحة في المعاملات في الأسواق، رغم أن مقتضى الطبع فيها هو عدم الإحراز لقابلية الفاعل. ما يبحثون عن فاعل، قابلية الفاعل في الأسواق العقلاء. فأكثر الناس حينما يتعاملون في الأسواق بالبيع والشراء لا يحرزون أن الطرف الذي يتعاملون معه، يعني ما عندهم دليل، يعني لا يحرزون، يعني ما عندهم دليل خاص، دليل خاص ما عندهم، وإنما يتعاملون على الأصالة، أن الطرف الذي يتعاملون معه أنه مالك لما هو مقدم على بيعه أو شرائه، ورغم ذلك فهم يتعاملون معه، مما يعبر عن أن العقلاء يرتبون آثار الصحة حتى في ظرف الشك في قابلية الفاعل. في قبال هذا رأي الشيخ الأنصاري ومن معه، خالفه مجموعة منهم السيد الخوي عليه الرحمة. شنو قال سيد الخوي؟ قال أنا أنتم شو تتكلمون إنه إحنا ما نحرز إن اللي يبيع هو مالك أو غير مالك، صحيح؟ هذا المثال الأخير إحنا جاب الشيخ، إحنا من يبيع في السوق نشتري من عنده، مع أننا لا نحرز، يعني ما عندنا دليل خاص، ما لا نحرز، يعني لا يوجد دليل خاص على أنه مالك لما يبيعه. سيد الخوي أجاب، وهذا جوابه من هذه الزاوية جيد. شنو قال؟ قال بأنه ترى يا جماعة إذا هو في يده فاللي يثبت لنا أنه مالك أصالة إلا قاعدة اليد، ما صلاة الصحة. يجيبون لنا مورد ما تجول فيها أصالة اليد أو قاعدة اليد حتى نشوف أنه نقدر نقول بأصالة الصحة ولا. فيصير أخوي يقول لك ما إذا ما في يد، يعني إذا نضرب قاعدة اليد ما بنقدر نتمسك بأصالة الصحة. وفي مقابل ما أفاده شيخ الأنصاري الأعظم عليه الرحمة، ذهب آخرون إلى عدم جريان قاعدة الصحة في فرض نشوء الشك في الصحة عن الشك في قابلية الفاعل. وأفاد العلامة الحلي والمحقق الثاني كما نسب إليهما أن القاعدة لا تجري إلا بعد الفراغ من إحراز الصحة التأهلية. الصحة التأهلية يعني من جهة الفاعل، ويكون منشأ الشك في الصحة الفعلية. أمر آخر مثل الشك في فقدان الشرط أو وجود المانع، يعني في الشك المنشأ الثالث اللي راح يجينا. فحينما يصدر الفعل عن فاعل لا نحرز أهليته لأن يصدر منه الصحيح، كما لو كان مشكوك البلوغ، لأن بناء على رأي الفقهي لدينا أنه معاملات الصغير غير صحيحة، يشترط أن يكون بالغا. طبعا ما استثنوا المعاملات اليسيرة، هذا تذكير، يعني استثنوا المعاملات اليسيرة، قال هذه الصحيحة من الصغير. الآن الصغير يروح إلى البقالة يشتري له مثلاً أس كريم، أو يشتري له مثلاً خبز، أو يشتري كذا لها، أو لأسرته. المعاملات اليسيرة قالوا هذا مستثنى، دليل يذكر هناك مثلاً قيام سيرة أو ما شابه كذا. أما في أصل بيع الصغير قالوا غير صحيح. فإن الصحة التأهلية لا تكون محرزة، لذلك لا تجري القاعدة في هذا الفرض، لأنها إنما تجري في فرض يكون فيها الحامل محرزا لأهلية الفاعل وقابليته لصدور الصحيح منه. وما يمكن أن يستدل به لما أفاده العلامة الحلي والمحقق الثاني هو الشك في قيام السيرة على ترتيب آثار الصحة في فرض عدم الإحراز للصحة التأهلية. يعني نحن نشك، الشيخ الأنصاري يستدل بماذا؟ يستدل بالسيرة العقلائية، ونحن نشك في وجود سيرة عقلائية. إذا شككنا في وجود سيرة عقلائية فلا يمكن أن نقول بوجود أصالة الصحة. وأما ما استشهد به الشيخ الأنصاري على قيام السيرة في هذا الفرض، وأن العقلاء يرتبون آثار الصحة على المعاملات في الأسواق رغم عدم إحرازهم لمالكية من يتعاملون معهم، فهو وإن كان صحيحا كما أفاد السيد الخوئي، يعني السيد الخوئي قبل هالفكرة، إلا أن منشأه ليس هو البناء على قاعدة الصحة، وإنما هو ناشئ عن بناء عن قاعدة اليد. ولهذا لا بد من التماس مورد لا تجري فيه قاعدة اليد، وحينئذ سنجد أن العقلاء لا يرتبون آثار الصحة حينما لا تكون قابلية الفاعل محرزة. إنزين، ما زال الكلام يعني تقرير للكلام سيد أخوي الآن حاليا، سيجيب أمثلة، أنا قاعد أقرر كلام السيد. ومثال ذلك ما لو تصدى لبيع الدار رجل نحرز عدم تملكه لها، نعلم أنه ليس مالكا لها وهو معترف أيضا بذلك، اعترف قلت له هذا أنا قاعد أبيع ليس ملكي، مو أنه يدعي، حتى نقول والله ما دام هي في يده وهو يدعي فهو إذا قاعدة اليد بنسر ليها في، لا نحن نعلم أنه ليس مالكا لهذه الدار وهو يعترف أيضا، قلت له أنا أبيعها وهي ليست ملكي، إلا أننا احتملنا أنه تصدى للبيع باعتباره وكيلا، نحتمل أنه يبيع بعنوان الوكالة، فلو شككنا في أنه وكيل للمالك أو ليس بوكيل ففي مثل هذا الفرض هل يصح ادعاء قيام السير على ترتيب آثار الصحة على فعله، وهل يقدم العقلاء على الشراء منه وتسليمه للثمن دون التثبت والإحراز لوكالته؟ طبعا هذا المثال الثاني شوي في عامل خلينا نقول شوي مغالطة، شنو يقول هل الواحد يقدر يشتري من البيت مثلا ويعطيه فلوس البيت وهو لحد الحين شاك انه يعني ما عنده دليل على انه مالك، هل بيسلم مليون ريال بدون، يا اخي قضيه مو قضيه فيها صالة الصحة ولا في قضيه مليون ريال مليونين ريال، قضية الشكل ذي هذيك حتى لو فيه قاعدة اليد بيقولك لو نصك لا يكون نصك مرهون ولا مرهون، سألوا لا يا جماعة الخير المسألة اللي تقول فيه فلوس وتسليمه الثمن هل يقدم على تسليمه الثمن سلمه الثمن ويتوهق وياه، يعني قضية فيه فلوس فيه توهق بيتأكد مو حتى لو في قاعدة اليد ما بيسلم الثمن، صار له شيئا وصحيح. الآن حتى لو واحد هو عايش في البيت، عايش في البيت مصور شلون عشان أبو نرجس، واحد عايش في البيت والكل يدري إنه بيته وبنشتري من البيت بنعطيه فلوس البيت بدون ما نروي يقول يجيب الصاك، يعني هذا يجيب مثال ولا يجيب مثال، جيبوا مثال لا 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 يعني ما في امور ثانيه واضافيه، انا هذا بالنسبه للبيت شنو مشكله، انا بالنسبه لي انا البيت بقولك انا اجر العقد لكن ما اسلمك الثمن لعد ما تجيب لي الصك، سوي هيك يا عقلائيه ابو نرجس شهنا، انا اقول انا اشتري منك البيت مو هذا اللي يدعي الوكاله، الان اشتري منك البيت زين سواء لفظيا سواء خطيا اشتري منك البيت لكن ما اسلمك لان ما واش السلم حول الصك باسمي زين او اجيب للصك مع شهوده وكذا واعطيك الفلوس، اما اعطيك الفلوس حتى لو مالك البيت حتى لو مالك البيت ندري انه مالك البيت ابا عن جد بعد، واذا ما يعطي نصك البيت ما بنعطي الفلوس. إذن وكذلك لو احرزنا ان المتصدي للتطليق لم يكن زوجا وشككنا في اهليته لان يطلق، هذا مو زوجها وقاعد يطلقها، بنحكم بأحكام الطلاق؟ ليش؟ مثال يقول وذلك للشك في توكيل الزوج له، فحينئذ هل يرتب العقلاء آثار الطلاق الصادر من غير الزوج في فرض الشك في توكيله عن الزوج؟ يعني ممكن أنا بعض ما يجيب إجابة الشيخ، ممكن يقولك هذا لأنه ما تبطل الفروج في احتياطات، هذا ممكن الشكل يكون يعني هذا في كموضوع خاص، يعني ممكن يقبلون كقاعدة لكن في موارد خاصة يحتاطون فيها. فالصحيح كما أفاد سيد أخوي رحمه الله هو عدم جريان قاعدة الصحة ما لم تكن قابلية الفاعل لأن يصدر منه الصحيح محرزة، إذ ليس ثمة وثوق بقيام السيرة على ترتيب آثار الصحة في ظرف الشك في قابلية الفاعل. إنزين بنجيب شيء ونأجل شيء آخر. الآن اللي أريد نقوله شنو هو؟ أريد نقول حاليا السيد الإمام عليه الرحمة طبعا وأيضا سيد البجنوردي يرون قيام السيرة، يقولون في سيرة إنه عمل الصحة أصالة الصحة في أصل الباب، يعني بغض النظر عن أمثلة ما جابوها، ما تكلمت عن الطلاق بهالشكل. سيرة موجودة والسيد الإمام جاب نكتة حلوة جميلة، يعني جاب نكتة حلوة جميلة شنو؟ قال أنتم ما تكلمتم عن البلوغ وعدم البلوغ، هم جبنا في بداية البلوغ وعدم البلوغ، أنت ليش عن شيخنا المؤلف في البلوغ سكت ما تكلمت عن البلوغ في الأمثلة في الإشكال؟ سيدي الإمام قلت ترى هذه الشروط اللي أنتم جايبينها اللي تتكلمون عنها، طبعا في بعض الشروط عقلائية وفي بعض الشروط شرعية. الشروط الشرعية يعني مثلا شرط البلوغ، أصلا العقلاء ما عندهم هالشرط أن يكون البائع من البالغين، ما عندهم هالشرط هذا، فما في معنى أن تتوقفون أن العقلاء إذا شكوا في بلوغ العاقد يرتبون أثر أو لا يرتبون أثر، لأنهم أصلا لا يرونه من الشروط، فلا معنى لتوقف العقلاء بما هم عقلاء في هذا الشرط. واضح الفكرة؟ يقول أنتم عندكم شروط في العاقد، هذه الشروط وهي الشروط شرعية، والعقلاء أصلا لا يرونها من الشروط حتى يبحثون عن وجودها أو عدم وجودها، أصلا قضية مشونة بدونها من الأساس. لكنه يمكن أن يجاب على كلام السيد الإمام بهذا، يقول صحيح إحنا هو العقلاء لا يرون شرطية للبلوغ، صار شلون؟ طبعا يعني ما أدري عن حاليا القانون الدولي بأي مقدار، لا أعلم حاليا يعني أنا ما عندي اطلاع، لكن إجمالا هم يعني ما عندهم شرطية البلوغ بالمعنى اللي عندنا إحنا. لكنه نسأل الشرائط التي يراها العقلاء، الشرائط التي يراها العقلاء شرطا في فاعل العقد أو موجود العقد، لو شكوا في وجودها هل يجرون أصالة الصحة أو يتثبتون منها؟ حنسلم أنهم في بعض الشرائط شرعية وليست عقلائية. خلينا نتكلم عن قانون عام، إذا كان هناك شرط في الفاعل وشك فيه العقلاء هل يجرون أصالة الصحة أو لا، لابد من التثبت. يعني احنا الان يعني قد كلام سيد الامام يتم في بعض الموارد، يعني نقول احنا ما يخالف ان نقبل ان هذا ليس شرطا عقلائيا، هذا شرط ماذا، او يعني هذا شرط في الفاعل شرط عقلائي شرط شرعي. لكن نسال العقلاء لو كان لديكم صفه تشترطونها في الفاعل وشككتم فيها، الان تجرون اصالة الصحه او لابد من إثباتها؟ هذا يحتاج واحد يتأمل فيها. طبعا بين قوسين تعلمون أصلا إذا جينا إلى سن البلوغ يعني سن الرشد عند الآن العقلاء بشكل عالمي أصعب يعني أكبر من الشرعي. يعني أنتم الآن حاليا حسب المشهور تقولون البنت 9 سنوات والولد 15 سنة أو قبل ذلك إذا هو يعني ظهرت عليه علامات مثلا خروج المني وما شابه جنكم الله، فإذا أقول يعني يمكن يبلغ قبل 15-13 يبلغ الولد، 12 بعض الأحيان يبلغ، في حين أنه سن الرشد الاستقلال الآن المعروف عند العقلاء 18 سنة أو 17 سنة، 18 سنة إيه خلصوا زين 18 سنة. فإذا فارق كبير، أنت تقول البنت 9 سنوات وده يقول 18 سنة. فإذا كان أنا سؤالي إنه هل الآن في العالم الغربي لو بنت واحدة في الغربي، أنا أتكلم عن الفعليين الآن الموجودين حاليا، لو بنت عمرها 12 سنة 13 سنة تقدر تبيع بيتها إذا عندها ملك بيت يعني بأرث وما شابه، تقدر تبيع بيتها أو ما تقدر؟ أما أدري. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.